إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، حيث ذكر في هذا الباب عدة أحاديث. وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. تأكد يا أبو معاذ أن كاتب عندي هنا أبو يوسف، مع أنه معروف أبو سفيان الكوفي، ثقة ثبت عابد، عن مسعر وسفيان عن مسعر وهو ابن كدام أبو سلم الكوفي ثقة ثبت فاضل، وسفيان سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت الفقيه، عن المقدام بن شريح ابن شريح ابن هانئ وهو ثقة، عن أبي وهو شريح ابن هانئ أبو المقدام الكوفي ثقة مخضرم، عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض. وعند النساء: ويدعو بالشراب فيقسم علي قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه. كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حسن العشرة الزوجية. فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد البشر، ومع ذلك يقسم على زوجته أن تشرب قبله، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكيع بن الجراح فإذا أبو سفيان الكوفي هذا هو الصحيح، فليصحح من طبعة الشيخ الإثيوبي. قال: ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع في أو على موضع في نعم على موضع في الفم مضاف إلى ياء المتكلم، فيشرب وأتعرق العرق، عرق من باب نصر، عرق يعرق، والعرق العظم الذي عليه بقية من لحم. أتعرق العرق وأتعرق العرق والتعرق هو أخذ اللحم بالأسنان، أخذ اللحم بالأسنان، فهذا لا بأس به، خلافا لمن يجعله من التخلف وأن هذا ليس من الحضارة أن تأكل بأسنانك، بل هذا يدل على قوة الإنسان. وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع فاه على موضع في. قال: ولم يذكر زهير في مقابل من؟ أبو بكر. ولم يذكر زهير فيشرب، فتكون رواية أبو بكر، نعم، فتكون رواية زهير فيضع فاه على موضع في وبس. فهذا الحديث واضح الدلالة على استعمال مثل هذا من الحائض وطهارة سؤرها، لأنه بوب بيش وطهارة سؤرها، نعم. فهذا كله خلافا لما كان يصنع اليهود. اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يجامعوها في بيت، عزلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما سيأتي. فهذا كله مما يجوز فيه مخالطة الحائض، طهارة سؤرها والاتكاء في حجرها والمبيت معها في لحاف، المهم كل شيء إلا النكاح. الحديث الذي بعده أيضا حديث عائشة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، قال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي، أبو سليمان العطار ثقة، عن منصور، وهو منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة، منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي، وهو ثقة. إذن هذا مما يعني يبين، لأنه في الغالب أنه إذا أطلق منصور فيكون منصور بن من؟ ابن المعتمر، فكذلك هذا أطلق فينبغي بيانه. عن منصور عن أمه، لعله لم يبينه من أجل هذا، لأنه قال عنه عن أمه، فطالب الحديث يعرف أن هذا ليس منصور بن المعتمر وإنما منصور عن أمه، وأمه هي صفية بنت شيبة، والأرجح ثبوت صحبتها أي أنها من الصحابة. عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري، يتكئ في، ولم يقل على، لأن في تدل على التمكن ليس مجرد الملامسة، وإنما يتكئ، يتكئ في حجري، والحجر هو ما بين الإبط إلى الكشح، الحجر معروف ما بين الإبط إلى الكشح، نعم، وهو يساوي الحضن، في حجري يعني في حضني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. حائض ولا حائضة؟ نعم. بعضهم يقول أن الصفة إذا كانت مختصة بالنساء فلا تحتاج إيش؟ لا تحتاج هاء التأنيث، فالحائض يختص بالنساء فما يحتاج أن نقول حائضة، إنما نقول حائض. لكن أيضا ثبت حائضة، فجاء في بعض الروايات وأنا حائضة، والوجهان جائزان كما قال سبحانه في الريح ولسليمان الريح عاصفة. طيب، وقال تعالى جاءتها ريح عاصف، فمر عاصفة ومر عاصف، فكذلك يجوز حائض وحائضة. نعم. طيب حائضة واضحة، طيب حائض ما توجيهها؟ وجهها، الوجه الأول ما ذكرته لك أن هذا مما يختص بالإيش؟ مما يختص بالأنثى، فلا يحتاج تاء التأنيث. والثاني، توجيه الثاني، أن حائض معناها ذات حيض، امرأة حائض يعني إيش؟ ذات حيض، فهذان توجيها. قالت فيقرأ القرآن، فيقرأ القرآن، استدل به من منع القراءة ومن أجازها للحائض، فالذي أجاز القراءة للحائض والذي منعها كلاهما استدل بهذا. طيب كيف ذلك؟ عندك في صفحة 403، فالذين منعوها قالوا لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ولو كانت القراءة لها جائزة لكان هذا التوهم منتفيا. يريدون أن يقولوا فيقرأ القرآن يعني وأما أنا فحائض فلا أقرأ، هذا استدلال الذي منع القراءة للحائض. طيب والذين جوزوها، وجه ذلك أنها لو كانت ممتنعة من الحائض، لو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لم تنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قراءته في محل حامل للحيض. فانظر كيف العلماء رحمهم الله يعني يبالغون في الاستدلال، وهذا مطلوب. الله وبركاته، هذا ما يذم عليه الإنسان طالما أنه فهم وله وجهه، فلا يلام عليه الإنسان. فالذين منعوا قالوا ماذا؟ قالوا قولها فيقرأ القرآن هذا معنى أنها هي لا تقرأ، والذين أجازوا قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في محل حامل للحي فيدل ذلك على جواز قراءة الحائض نفسها. والصحيح أيها الإخوة أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأنه ليس هناك ما يمنعها، الذي يمنعها يأتينا بالدليل. فيجوز قراءة الحائض وأيضا قراءة الجنب، وإن كنا نميل إلى التفريق بين الحائض والجنوب، لأن الحائض حيضتها ليست في يدها بخلاف الجنوب، الجنوب يمكنه أن يزيل جنابته، لكن من ناحية الجواز جائز. قال ابن المنذر في صفحة 404: اختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض للقرآن، فكره الطائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن، كرهت. تأمل في الكلام، كرهت. الكراهة لا تمنع ليش؟ لا تمنع الجواز. ومنهم عمر وعلي، وكذلك جابر بن عبد الله. القول الثاني: ورخصت طائفة للجنب في القرآن، روي ذلك عن ابن عباس وغيره. وهناك قول ثالث قاله محمد بن مسلمة: كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. قال: وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما، وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن. فهذا هو قول من؟ محمد بن مسلم، الذي فرق فيه بين الجنب والحائض. قال الشيخ اليوتيوبي: والحاصل أنه لم يثبت في منع الجنب عن القرآن شيء يعتد به، كما أوضحه العلماء ومنهم البيهقي والنووي في المجموع، فإنه ضعف الأحاديث التي احتج بها المانع. وخلاصة القول أن الراجح قول من قال بجواز قراءة القرآن للحائض والجنب، وهو كما قال في الفتح مذهب البخاري والطبري وابن المنذر، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور، لكنه مع ذلك يكره. ليش؟ لحديث: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قال: لكنه لا ينافي الجواز. فهذه خلاصة المسألة، الكراهة لا تنافي ليش؟ الجواز. فنقول هذا جائز مع ليش؟ مع الكراهة. وأما حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، فهذا حديث ضعيف. لماذا يا شريف؟ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة. إسماعيل بن عياش هذا إيش؟ شامي، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة. وهذا رواه عن موسى بن عقبة وهو حجازي. فإسماعيل بن عياش شامي وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وقد رواه عن موسى بن عقبة وهو حجازي ليس شاميا. فإذا هذه خلاصة هذه المسألة بالنسبة لليش؟ للقراءة. تقول: وأما المس، نفرق بين القراءة وبين ليش؟ المس، مس المصحف. مس المصحف الصحيح أنه لا يجوز لا للحائض ولا للجنب ولا للمحدث، فلا يجوز لهم مس المصحف. وهذا باختصار ثبت عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وعبد الله بن عمر، ولا مخالف لهم. فاحفظ هذا: سعد بن أبي وقاص وسلمان وعبد الله بن عمر. وكما نذكر دائما، ما أحسن أن تعرف المسألة بآثار الصحابة، هذا يوفر عليك يعني الجدل الكثير. سعد بن أبي وقاص وسلمان وعبد الله بن عمر ثلاثتهم يمنعون المحدث من مس المصحف ولا مخالف لهم. تقول: وهو مذهب الأئمة الأربعة. وانظر مجموع الفتاوى 21-266، وهذا فات الشيخ الأتيوبي أن يذكره. فإذا مذهب ثلاثة من الصحابة لا مخالف لهم، وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة. وأما القراءة فقد عرفت ما فيها، والصحيح أيضا أنهم يقرؤون، يجوز لهم أن يقرأوا لكن مع الكراهة. طيب، ها هنا مسألة ثالثة. فإذا في هذا الموضع ذكرنا كم مسألة يا شريف؟ القراءة والمس، الثالثة نعنون لها بماذا؟ بتعدد أسباب الحدث وموجبات الطهارة. تعدد أسباب الحدث وتعدد موجبات الطهارة. هل كلما تعدد السبب تعددت الطهارة؟ يعني مثلا إنسان تغوط وتبول وأخرج ريحا، هذه الأسباب متعددة، هل نقول أنه يجب عليه يعني ثلاث وضوءات؟ ما أحد يقول بهذا، بل يكفيه يعني وضوء واحد عن هذه الأسباب المتعددة. وبالمثل مثلا امرأة جامعها زوجها، صارت ايش؟ صارت جنبا، ثم جاءها الحيض، دخل الحيض على ايش؟ على الجناب، فهل يلزمها غسلان أم يكفي غسل واحد؟ هذه أيضا مسألة خلافية، والصحيح إجزاء الغسل الواحد للجنابة والحيض، لأنه لا دليل على أنها تعدد الأغسال بتعدد الأسباب. وكذلك مثلا امرأة حائض استمتع بها زوجها فأنزلت، هذا إيش؟ جنابة على حيض، والأول حيض على إيش؟ على جنابة. ففي هذه الحالات يجب عليها غسل واحد. فإذن هذه ثلاث مسائل في هذا الموضع. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي العنبري مولاهم أبو سعيد البصري. عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ ناقد بصير. قال: حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره. قال: حدثنا ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد عن أنس ابن مالك أبو حمزة خادم خير البرية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. لم يجامعوهن يعني لم يخالطوهن، فالمجامعة هنا بمعنى المخالطة. كانوا يعزلوها في بيت مستقل، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض. فنحن الآن عرفنا إيش سبب نزول آية. نعم، فالسنة تبين القرآن ويعني تفصله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فهذا هو سبب نزول هذه الآية. فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن المحيض، ما المراد بالمحيض ها هنا؟ ها؟ الدم، بدليل إيش؟ قل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض، ما المراد بالمحيط ها هنا؟ إما الدم وإما الفرج وإما زمن الحيض، وكله متلازم. فاعتزلوا النساء في المحيض، إذا هو اعتزل الدم اعتزل الفرج، و لكن طبعا زمن الحيض، لكن قد يقال زمن الحيض يعني يعتزل ماذا؟ ها؟ جماعها، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما علم بما عليه اليهود ونزل الوحي طبعا، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ما معنى النكاح؟ تقول عند النساء ما خلا الجماع. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فالنكاح هنا بمعنى الوط والجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هل هم صدقوا أو كذبوا؟ نقول صدقوا وإيش وكذبوا. 415، هذا الذي قاله اليهود من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم صحيح فيما بدلوا وغيروا. فقولهم إلا خالفنا فيه يعني خالفنا فيه فيما بدلنا وإيش وغيرنا، فيما بدلوا وغيروا، وأيضا فيما اختلفوا فيه. اختلفوا فيه فلم يهديهم الله عز وجل إلى الصواب. فنقول هذا صحيح فيما بدلوه وغيروه، وإيش كمان؟ واختلفوا فيه. اختلفوا في الجمعة وهدى الله عز وجل هذه الأمة إليها، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. نعم. وأما ما لم يبدل من شرع موسى فإنه صلى الله عليه وسلم ما أتى مخالفا لأصوله، بل جاء موافقا له ومحييا لما درس منه، لأن أصل دين الأنبياء واحد وإن اختلفت الفروع. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، يعني يقولون هذا القول، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خلفنا فيه. فقال عباد بن بشر وسيد بن حضير أفلا نجامعهن. عندك في بعض النسخ إثبات الهمزة، أفلا نجامعهن يعني نكاية في مخالفة اليهود. فإذا تأمل، أنت مطالب بالمخالفة لا بمجاوزة الحد، لا بمجاوزة الحد. فأنت مطالب بالمخالفة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله وبركاته. فهذه الغيرية هي المخالفة، لكن لا تتجاوز. إذا وجدت مثلا اليهود يطلقون اللحى، قل لا نخالفهم بحلق اللحى، هذه مجاوزة. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند النساء فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا. لماذا أيها الإخوة؟ لماذا تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لقولهما هذا؟ قال القرطبي صفحة 419: وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أسيد بن حضير وعباد بن بشر، إنما كان ليبين أن الحامل على مشروعية الأحكام إنما هو أمر الله تعالى ونهيه، لا مخالفة أحد ولا موافقته كما ظن. نعم، فهذا هو سبب تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، ليبين لهما أن الحامل على مشروعية الأحكام ليس هو مجرد مخالفة الآخرين، وإنما حدود الله عز وجل أمره ونهيه. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، وجد بمعنى غضبا، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم. يعني مع أنه صلى الله عليه وسلم يعني تمعر وجهه عليهما، إلا أنه يعني ترفق بهما. نعم، طبعا هذا يختلف باختلاف الأحوال أيها الإخوة. إذا إنسان أراد الخير وأخطأ فلا مانع أن يشدد عليه، لكن يترفق به، يشدد عليه من أجل معرفة الحق، يشدد عليه من أجل الحق وبيانه، ثم يترفق به. وأما المعاند فيهجر ولا كرامة. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يأكل بشماله، قال: كل بيمينك. قال: ما أستطيع. قال له: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فأحوال الناس يعني في الإنكار تختلف. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، فمما يعني لم نذكره، قال: وفي الحديث فوائد كثيرة. طبعا هو جاء بالأحاديث كلها تتعلق بالاعتكاف وذكرها، وأيضا في قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر وأنا حائض فيقرأ القرآن، فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة. الباب الذي بعد ذلك قال: باب المذي. الله وبركاته. يقول قائل: وش علاقة هذا بكتاب الحيض؟ كما ذكرنا أيها الإخوة، يعني ربما يسمى الكتاب بأول ما فيه. الله وبركاته. ربما يسمى الكتاب بأول ما فيه، فلأن أول الكتاب في الحيض فسمي كتاب الحيض، ولا مانع أن يشتمل على أبواب أخرى في غير الحيض. وهناك مناسبة بين المذي وبين الحيض، الحيض يخرج من قبل المرأة، والمذي يخرج أيضا من قبل المرأة والرجل. طيب ما هو المذي؟ المذي فيه لغات، فيقال مذي ومذي ومذي، كل هذا صحيح، وأشهرها الإيش؟ المذي، وهو ماء أبيض رقيق لزج، ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بها، يخرج عند شهوة لا بشهوة، حتى نخرج ليش المني، المني يخرج بايش؟ بشهوة. فالمذي يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق، هذا الفرق الثاني، فالمني يخرج بشهوة ويخرج بدفق. الفرق الثالث، ولا يعقبه فتور، بعد خروج المني يكون الإنسان يعني فيه فتور ضعف، وأما المذي لا. قال وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال، فهذا هو المذي. وطبعا هذا يخرج عند التفكير في الجماع، وعند ملاعبة المرأة وتقبيلها، فيخرج هذا المذي. فإذا ما ننسى الفروق بين المذي والمني، كلاهما أبيض ولزج ويخرج عند شهوة، لكن المذي لا يخرج بشهوة، نقول عند شهوة لكن لا يخرج بشهوة، ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه بخلاف المني، المني يحس بخروجه. ويكون ذلك للرجل والمرأة، قال وهو في النساء أكثر منه في الرجال. وذكر في الباب حديث علي، من كم طريق يا أبا معاذ؟ من طريقي، من طريق ابن الحنفية محمد بن علي، وسمي ابن الحنفية نسبة إلى أمه من بني حنيفة، والثاني عن ابن عباس، كلاهما عن علي رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعبد الله بن محمد، قال حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، حفظنا من دون حفظ، وهكذا الحديث يحفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، الوحي سهل، القرآن والحديث يحفظ. قال حدثنا وكيع وابو معاوية محمد بن خازم الضرير وهشيم، هو هشيم بن بشير، ابو معاوية ايضا الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ قلناه مرتين وانت حاضر. نعم، التدليس يروي عمن عاصره، وأما الإرسال الخفي يروي عمن لم يعاصره، هذا هو أهم الفروق. نعم، يعني مثلا شريف شيخ لي يعاصرني، وأنا أحضر له مجالس، مرة أغيب عن المجلس فأقول عن شريف فأدلس عنه، طبعا الناس يقبلون مني يقولون هذا من تلاميذ شريف، فإذا عرفوني بعد ذلك بالتدليس قالوا لا ما نقبل منك عن شريف إلا إذا صرحت بالسماع. فالمدلس يروي عمن عاصره، أن يروي عمن عاصره وسمع منه إيش؟ ما لم يسمعه منه، يروي عنه ما لم يسمعه، أن يروي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمعه منه، هذا المدلس. أما الإرسال الخفي يروي عمن لم يعاصره. نعم. ويمكن أن يقال أيضا يروي عمن عاصره ولم إيش؟ لا ولم يلقه، فسواء هذا أو هذا. فهذا هشام بن بشير كان كثير التدليس والإرسال الخفي الأمرين. عن الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى، ويكنى أبا يعلى، فهذا هذه كنية بالإيش؟ بالأب. مثلا أنا سعد السيد، الناس يقولون يا أبو السيد، وهذا مشهور عندنا في مصر، يكنون الولد بإيش؟ بأبيه. عن منذر بن يعلى هذا الثوري أبو يعلى الكوفي ثقة. عن ابن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، والحنفية يعني زوجة لعلي بن أبي طالب من بني حنيفة، وهي خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، سبيت في الردة من اليمامة. نعم. ومحمد بن الحنفية ثقة عالم. عن علي أبو الحسنين ابن أبي طالب الهاشمي حيدرة. نعم. ومناقبه يعني كثيرة، وصنف النسائي يعني في خصائصه كتابا حافلا. قال كنت رجلا مذاء، مذاء صيغة مبالغة يعني كثير ليش المذي، كنت رجلا مزاء، وهذا مما يمدح به الرجل، كل فحل ناش يمزي، فالإنسان القوي الذي عنده صحة وعافية تجده هكذا، كنت رجلا مزاء. وعند أبي داود والنسائي فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري من البرد. نعم. وما أدراك ما برد المدينة، لو خلعت ملابسك ممكن تتجمد. نعم. قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نكمل هذا الحديث لأبو داود والنسائي. فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له. صحيح هذا كله وارد، ففي بعض الروايات أن علي نفسه سأل، لكن سأل بالتورية يعني ما صرح بنفسه، وفي بعض الأحاديث أنه أمر غيره أن يسأل فقال لا تفعل، يعني لا يجب عليك الغسل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء يعني إيش؟ ها؟ المني هذا من الفروق، فضخت الماء، فالمني يخرج بدفق، فالفقهاء لما قالوا يخرج بدفق أخذوا من هذا، فإذا فضخت الماء فاغتسل. نعم، فإذا إذا نزل المذي ففيه ماذا؟ ففيه غسل الذكر وكما سنعرف والأنثيين والوضوء، فيغسل ذكره كله وأنثيه ويتوضأ. قال: كنت رجلا مذان وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. صحيح، فزوج البنت يعني يحتشم مع أهلها. نعم، هذا من الأداء. قال: لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود، وفي بعض الروايات أمرت عمار بن ياسر، وفي بعضها أنه بنفسه تولى السؤال. ومن أجل هذا اختلفوا في صحابي هذا الحديث، فتجد يا أبا معاذ منهم من يجعله في مسند علي، منهم من يجعله في مسند المقداد، ومنهم من يجعله في مسند عمار بن ياسر. ابن حبان يقول: لا مانع من كل هذا، يقول: لا مانع من كل هذا، ان يكون علي رضي الله عنه ارسل المقداد، وبعدين مره اخرى ارسل عمار، ومره اخرى تولى السؤال بنفسه، فهذا كله لا باس به. قال: فامرت المقداد بن الاسود فساله، فقال: يغسل ذكره. فقال: يغسل ذكره كله ولا موضع الخروج؟ خلاف، فبعضهم يقول موضع الخروج لأنه هو المعني، هو المعني بالنجاس، فبعضهم قال هذا. قالوا: يكفيه موضع ليش؟ موضع الخروج. واستدلوا برواية الإسماعيلي، الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، فيه فقال: توضأ واغسله. الضمير يعود على ايش؟ ها؟ على المذي. توضأ واغسله، فأعاد الضمير على المذي. فبعضهم قال: يكفيه موضع ليش؟ الخروج. والجمهور أنه يغسل ذكره بكامله، لأن الروايات فيها ماذا؟ أكثر الروايات فيها يغسل ذكره أي بكامله. طيب، والأنثيان يعني الخصيتان تقول: هذا ثبت في حديث رواه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح، وفيه ليغسل ذكره وأنثييه. ليغسل ذكره وأنثييه، ما الحكمة يا أحمد؟ قالوا: الحكمة حتى إيش؟ يعني يبرد ويهدأ، لأنه إذا اكتفى فقط بغسل موضع خروج المذي سيخرج مرة أخرى، فإذا غسل ذكره وأنثيه فبرد المحل فيهدأ ولا يخرج المذي. وأيضا أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. فهذان نصا، نص في حديث علي ونص في حديث عبد الله بن إيش؟ عبد الله بن سعد الأنصاري، فيه الأمر بغسل ليش الأنثيين. طيب يغسل ذكره ويتوضأ، هل هذا الوضوء لغوي ولا شرعي؟ وضوء شرعي، أولا لأنه عند الإطلاق نحمل على الحقيقة ليش الشرعية. ليش؟ لأنك بتتكلم في الشرع. لو أنت وجدت يتوضأ هذا وأنت بتقرأ في كتب اللغة فتحمل على الحقيقة ليش اللغوية، أنت هنا تقرأ في كتب الشرع فتحمل على الحقيقة الشرعية. هذا أولا. وثانيا وهو الشفاء، رواية النساء أحسن شيء لإزالة الخلاف في الاستدلال والفهم، جمع الروايات كما قال الحاكم: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فدوما تجمع الروايات كما أنك تجمع الطرق يا أبا معاذ من أجل إيش؟ التصحيح والتضعيف، فكذلك بتجمع المتون من أجل الفهم والاستدلال. فنقول عند النسائي والحمد لله وضوءه للصلاة، ويتوضأ وضوءه للصلاة. ما يأتي إنسان ويقول كفاية عن البخاري ومسلم كافي والحمد لله، نقول لا، بقية الكتب الستة. بل أحيانا تجد حل المسألة في خارج الكتب الستة، ربما تجدها في جزء حديثي. يعني مثلا بالنسبة لوضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى، وضع ايش يده اليمنى على يده اليسرى، الناس صاروا يؤلفون اللي سوى هكذا واللي سوى هكذا، وصار اللي سوى هكذا واللي سوى هكذا. أقول كل يمنى على اليسرى، لكن لما جاءت رواية ابن الجارود في المنتقى، أهو ابن الجارود في المنتقى ما أحد يعرفه، طلاب العلم يعرفونه لكن كثير من الناس ما يعرفون المنتقى لابن الجارود. ووضع ايش ها كفه، كفه اليمنى، وضع كفه اليمنى على ايش؟ على الكف والرسغ والساعد، وضع كفه، مش اليد بالكامل لا، كفه، وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا. فهذه الرواية فصلت لنا المسألة. نعم. وطبعا الرواية الأخرى أنه قبض، ففي وضع وفي إيش قبض، لكن نفس الموضع. فالكف اليسرى تكون على الكف اليمنى، تكون على الكف اليسرى والرسغ والساعد، تجمع بينها. فإذا أنت وضعت هنا خلاص تركت الكف والرسغ. نعم. جاء في صحيح البخاري وضع ايش يده اليمنى على ذراعه اليسرى، فالذي فهمنا قال على ذراعه، فصار يضعونها هنا لا على ذراعه، بينتها رواية ابن الجارود هكذا، فهذا على ذراعه. نعم. قال: ويتوضأ عند النسائي وضوءه للصلاة. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي البصري ثقة، قال: حدثنا خالد يعنى ابن الحارث وهو أبو عثمان البصري ثقة ثبت، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي الإمام الحجة الناقد البصير، قال: أخبرني سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، قال: سمعت منذرا وهو منذر بن يعلى عن محمد بن الحنفية، عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية، عن علي رضي الله عنه أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء، وعند البخاري فيه الوضوء. ومن وفيها هنا سببية، يعني الوضوء يكون منه وفيه أي بسببه. وبعضهم قدر واجب منه الوضوء. قال وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير، وفي هذه النسخة عن، وهذا خطأ. قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه، وهذا علله الدارقطني وغيره. فالدارقطني نقل عن حماد بن خالد قال سألت مخرمة هل سمعت من أبيك، فقال لا. وأيضا علله النسائي في سننه فقال مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. وكذا قال أحمد بن حنبل لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا، إنما يروي من كتاب أبيه. وقال يحيى بن معين وابن أبي خيثمة يقال وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه. وقال موسى بن سلمة قلت لمخرمة حدثك أبوك، فقال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. وقال أبو حاتم مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه. وقال علي بن المديني ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان ابن يسار. قال النووي فهذا كلام أئمة هذا الفن، وكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطريق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق ومن الطرق التي ذكرها غيره. فالمهم أن الحديث مع هذه يعني العلة في بعض طرقه حديث صحيح. قال عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان. فهذا فيه تعميم السؤال، وتعميم السؤال هو الأولى لأنه تعريض، فلا يسأل الإنسان عن حال نفسه وإنما يسأل سؤالا عاما. عندك قضية خاصة وتريد أن تسأل عنها فتقول رجل فعل كذا وكذا أو حصل له كذا وكذا. قال فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح وكذا وانضح، توضأ وانضح فرجك، نضح ينضح وينضح، فهي بكسر الضاد وبفتحها، فهي من باب ضرب ومنع خلافا لمن جعلها فقط من باب ضرب، فقال نضح ينضح ولم يصحح الفتح. والصحيح أن كليهما صحيح ثابت عن أئمة اللغة. والنضح بما يكون بمعنى الغسل ويكون بمعنى الرش، لكن الرواية الأخرى المتقدمة بيّنت أن النضح هنا بمعنى الغسل كما مر يغسل ذكره، توضأ وانضح فرجك أي اغسله. وأما ما ذكره الإمام النووي في شرحه علاوة على ما تقدم فقال أجمع العلماء على أنه يعني لا يوجب الغسل المني. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث. وفي الحديث أيضا أنه يعني نجس، ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم غسل الذكر. قال والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر. وقد تقدم أن الصواب غسل الكل بل غسل الأنثيين أيضا لما تقدم من حديث علي وأيضا من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري، هذا كله تقدم. فعند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح فيه ليغسل ذكره وأنثييه، وكذا أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال ذاك المذي وكل فحل يمذي. فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال وفي أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط لأنه يتكرر، فهذا خفف فيه فلا يلزم فيه الماء. قال أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء، فلا بد فيه من الماء. نعم. وكذلك يعني ذكر الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على الفتح فقال الصواب ما قاله ابن دقيق العيد من تعين الماء في غسل المذي عملا بظاهر الحديث، ويؤيده ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل فذكر الغسل، أن يغسل ذكره وأنثيه. وهذا حكم يخص المذي دون البول والله أعلم. فهذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله. قال أيضا وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به. نعم. الذي جعل علي رضي الله عنه يعتمد على الواسطة إنما هو يعني الاستحياء ولمكان ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال يعني الخبر المضمون وخبر الواحد يعني معمول به. قال وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له ألا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها. الباب الذي بعد ذلك قال باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم، وهذه سنة مهجورة. فإذا قمت من النوم وأردت أن تنام مرة أخرى، قمت من النوم لقضاء الحاجة مثلا وأردت أن تنام مرة أخرى، فتغسل الوجه واليدين. فهذه يعني سنة مهجورة، وقد يعني ذكرها هنا الشيخ الإثيوبي حفظه الله قال فالذي يفهم يعني من الحديث أنه يدل على أن طهارة من أراد أن ينام بعد البول ونحوه أن يغسل وجهه ويديه ثم ينام، وإن كان الأكمل أن يتوضأ وضوءه للصلاة. فهذه سنة يعني ينبغي المحافظة عليها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد، وأبو بكر وهو محمد ابن العلاء قال حدثنا وكيع وهو وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي عن سفيان وهو ها هنا الثوري عن سلمة ابن كهيل أبو يحيى الكوفي ثقة عن كريب وهو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. المراد بالحاجة ها هنا البول كما جاء مفسرا في هذا الحديث مطولا في كتاب الصلاة. فهناك قام من الليل فبال، فتبين أن الحاجة ها هنا هي البول وليس كما قال يعني من قال أن المراد الحاجة هنا يعني جماع الأهل، فإن هذا مستبعد جدا أن يجامع النبي صلى الله عليه وسلم أهله في وجود ابن عباس، كما جاء في حديثه: بت عند خالتي ميمونة. قال: فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. ثم نام، وفي هذا يعني رد على بعض الزهاد الذين كرهوا ذلك، كرهوا لمن قام من الليل أن ينام مرة أخرى، ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته. فعلى كل حال هؤلاء الزهاد يعني ربما يتشددون، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.